بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن لا يدع لكم ذنبا إلا وغفره، ولا دعاء إلا واستجابه، ولا علة إلا وكشفها، ولا حاجة إلا وقضاها، إنه أرحم الراحمين. حديثنا بالأمس وفيما سبق من الأيام كان مركزا من أجل استجلاء صورة النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم كما طرحها القرآن الكريم. وقد رأينا جملة من القضايا، ولربما أولى هذه القضايا تتعلق بملاحظة يفترض أن ينتبه إليها الأخوة الأعزة والأخوات الكريمات حينما يلاحظون بأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يأخذ أعماقا ساحقة، ويمكن أن نكتشف آفاقا عميقة جدا بالشكل الذي نحتاج فيه إلى مزيد من الفكر ومزيد من الوعي والتعمق والتأمل حتى نصل إلى حقائق الأمور. فلربما قبل هذا الحديث كان لدى الكثير من الأخوة صورة أشبه بالسطحية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مع تقدمنا في الحديث ابتدأنا نكتشف أن بإمكان الإنسان المسلم أن يتوغل عميقا لكي يكشف أي نور أبهر لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي مقام عظيم ذاك الذي يتمتع به الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله. بالإضافة إلى هذه الملاحظة أشرنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مقام حديثنا يمثل نيابة الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، وقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمثل أو تتجلى فيه كل الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. وهنا ربما يتساءل الإنسان، الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى أمر عظيم جدا، كل أفعال الله فيما يتعلق بمخلوقاته هو من المقام أعلى ومن المقام الأسمى بالشكل الذي لا يمكن للإنسان أن يقوم به، بمعنى أن هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون هذا النائب وهذا المستخلف متمثلا فيه كل ولاية الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، أي ما يفعل الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته يفعله هذا النائب، وكل ما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته أيضا يكون هذا النائب لديه مثل هذا العلم، وكل ما يتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته يكون هذا المستخلف وهذا النائب حكيما بتلك الحكمة. وهذا ما يقتضي أن يكون من يقف في هذا المقام أولا عالما للغيب، ليس كما يعلمه بعض الناس، وإنما لديه علم استثنائي بالغيب، ولديه ولاية مطلقة على الأشياء، أي أن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يقدر أن يكور الشمس ويقدر أن يشق القمر ويقدر أن يسير الجبال وما إلى ذلك، وهذه كلها ماذا؟ مخلوقاته. وقد قلنا بأن من تتجلى فيه صفات الله الفعلية يعني أن يكون قادرا على نفس ما يقدر الله سبحانه وتعالى على هذه المخلوقات. غاية ما هنالك أن قدرة الله سبحانه وتعالى ذاتية، وقدرة هذا المخلوق مستمدة من قدرة الله سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى ذاتي، ولكن علم هذا المستخلف وهذا النائب مستمد من ماذا؟ من علم خاص لله سبحانه وتعالى أمده به. ونفس الأمر يتعلق بولايته على الأشياء. هنا ربما تستكبر هذا المقام بعض العقول التي لم تستطع أن تتحقق من الأشياء، كيف يمكن أن يقال بأن هذا المخلوق أو هذا المستخلف عالم بالغيب؟ والله سبحانه وتعالى كما قد يتوهم البعض اختص علم الغيب لنفسه، ولكن مع وجود استثناء رباني على هذا العلم حينما قال إلا من ارتضى، هو قال علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الخصوصية استثنيت لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى وأطلعه على علمه. حتى هنا لا بد لنا من أن نتوقف قليلا لنعلم ما هو علم الغيب حتى نتمكن من فهم الصورة الحقيقية. أن يكون هناك أمرا تجهله هذا هو غيب، كل شيء في جهلة هذا هو غيب، سواء كان فيما يتعلق بالحاضر أو ما يتعلق بالماضي أو ما يتعلق بالمستقبل، كل هذه الأمور هي غيب. ولكن لو علمت بأمر هل بقي غيب؟ لا، ربما يبقى غيب علي، ولكنك حينما علمته أصبح بالنسبة لديك معلوما وبالنسبة لدي غيب، بمعنى أن الإنسان لو علم بما يجهل لم يبقى هناك أمر اسمه غيب فيما علمه. الآن لو قدر قيل لك لوحدك بأن ثمة أمر سيحصل بعد ساعة، بالنسبة لهذا الأمر الذي سيحصل بعد ساعة غيب لا أعلم به، لو سألوني عنه لقلت لهم الله أعلم، أنا لا أعلم. ولكن بالنسبة لك لمن أخبرت بأن هذا الأمر سيحصل ماذا ستقول؟ بلى إني أعلم به، ولربما تحدث بأنه بعد ساعة سوف يحصل هذا الأمر. إذن مسألة الغيب هي في الأصل مسألة نسبية، بمعنى أن الإنسان حينما يقال غيب ربما هذا الغيب غيب عليه ولكنه ليس غيبا على غيره، ربما يطلع الإنسان الآخر على غيبه على هذا الغيب ولا يطلع هذا الإنسان على الغيب. حينما نأتي إلى مقام الأنبياء نجد أن الفسحة كبيرة بالنسبة لعلمهم قياسا إلى علم البشر، باعتبار أن من يعلمهم عليما الوحي وتنبئهم الملائكة وتحوط بهم هذه الملائكة، هذا أمر. والأمر الآخر يتعلق بطبيعة مواصفاتهم الذاتية، هذه المواصفات المتعلقة بقلوبهم التي رأت تلك الحقيقة التي أشرنا إليها بالأمس، القلوب التي شهدت لله بالربوبية، هذه القلوب بقي هذا النور، النور بقي في قلبها وهي لم تقترف ذنوبا، لذلك هي مطلعة على الأشياء وأنت غفلت عن هذه الأشياء أو نسيتها أو لم تمر بك. فلدينا إذن آليتان لعلم الأنبياء، آلية أولى تتعلق بأن الله سبحانه وتعالى عبر ملائكته أو عبر إيحاء مباشر من خلال بوابة الروح القدس، وهو من اختصاص أعظم الأنبياء، روح القدس لا يتواجد مع أحد إلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع من وصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. طبعا حتى ليصير هناك إبهام، ما يتصوره البعض بأن روح القدس هو جبرائيل مشتبه تماما، لأن روح القدس ليس ملكا وإنما هو خلق أعظم من الملائكة. كيف نتأكد؟ نتأكد من ذلك في سورة القدر حينما نقول تنزل الملائكة، كل الملائكة، ولكن هل هؤلاء وحدهم ينزلون؟ يقول لا، وإنما تنزل الملائكة والروح فيها، هذا الروح في تعبير الروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبعض من روايات أهل السنة تشير إلى أن هذا الروح هو أعظم من الملائكة. على أي حال هذه آلية بين الله سبحانه وتعالى وبين أنبيائه وصفوة عباده، يمكن أن يمدهم بهذا العلم، وآيات القرآن الكريم تسرى بأنه قد علم أنبياءه تأويل الأحاديث وعلمهم الحكمة وأعلمهم بما جرى وبما سيجري فضلا عما لديهم في حاضرهم. لذلك من يتصور بأن علم الأنبياء متوقف فقط على طبيعة الكتاب الذي أرسل إليهم ولا يعلمون من بعد هذا الكتاب شيئا، بمعنى أنهم اطلعوا على حروفه وألفاظه وكفى، إنما يستسخف عملية إنباء الله سبحانه وتعالى لخاصة أوليائه. وإلا إحنا أيضا نقرأ هذا الكتاب ونقرأ ألفاظه ونطلع أكثر من ذلك حتى نطلع على معانيه. أما الأنبياء فلديهم فيما يتعلق بكتب الله سبحانه وتعالى لديهم علم بدواخل معاني هذه الآيات، بما تتحدث عنه حقيقة هذه الآيات. أكو عندنا رسم ظاهري هو هذه الألفاظ اللي يقراها الإنسان المسلم وغير المسلم، يقراها الكافر ويقراها المؤمن، يقراها الصغير والكبير والجاهل وغير الجاهل، لكن لدينا سر في داخل هذه الكلمات لا يطلع عليه إلا من أبلغ من ذي علم. وذو العلم هذا الذي نتحدث عنه أشير إليه في القرآن الكريم مرارا وتكرارا عبر آليات عبر صور متعددة، ولكن كلها تبلغ بأن هذا القرآن الذي نتحدث عنه أو كتاب الله الذي نتحدث عنه فيه علم استثنائي لم يطلع عليه إلا خاصة خلق الله سبحانه وتعالى. هذا أمر أول أو آلية أولى. والآلية الثانية متعلقة وهذه مشتركة، تلك الآلية آلية إنباء الله سبحانه وتعالى لأنبيائه آلية خاصة بين الله وأنبيائه ورسله والأئمة الذين ينتجبهم لكي يكونوا حجة على خلقه، ولكن ثمة آلية مشتركة ما بين كل الناس. غاية ما هنالك أن الإنسان عليه أن يوفر الإناء الذي يحمل به هذا العلم، وهي هذا القلب سبق له أن اطلع على كل شيء وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم. انتبه، لم يقولوا نعم وإنما قالوا بلى. وهناك فرق بين كلمة النعم وكلمة البلى. النعم هي أداة للبرهنة، حينما يبرهن لك، حينما يقام لك دليل على أن هذه القضية تتم بالصورة الفلانية، عند ذلك تقول نعم، أي أنت عرف أو ما إلى ذلك. ولكن بلى تشير إلى العلم الحضوري، حينما يقال لك أنت جوعان والجوع مستول على كل جسدك، عندئذ تقول بلى، أو لا تحتاج حتى إلى القول ببلى، لأن كل شيء فيك يعبر عن حالة جوعك أو عطشك أو تعبك أو نعاسك أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. ثمة علم نسميه علم حضوري، وآخر نسميه علم كسبي. الكسبي هو العلوم التي تبرهن عليها الأمور ويبرهن لها، أما العلم الحضوري فهو ما يستولي على كل شيء في الإنسان. عندئذ حينما قالوا بلى أشاروا إلى أنهم اطلعوا على كل شيء متعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العلم الذي اطلعوا عليه اختزن في هذا القلب، وهذا القلب فيه بوابات، تارة تفتح هذه البوابات فيحس الإنسان بعلوم غريبة موجودة لديه، بعلوم لم يطلع عليها من كتاب، بأمور لم يسمع بها، لم يطلعه عليها أحد، ولكنه يعرف تماما أن هذا الأمر موجود لديه. بالضبط مثل ما بعض الناس يرى مشهدا لم يسبق له أن اطلع عليه إطلاقا، ولكنه يعرف أو يتصور بأن هذا الذي يراه الآن سبق له أن رآه عيانا. تسرر على الإنسان كثير من المشاهد يتصورون أنه هذا الشيء اطلعوا عليه من قبل، ولكن هو في حقيقة الحال يطلعون عليه لأول مرة، ولكن ثمة خلجات في داخل القلب تتحرك فتتحرك مفاتيح القلوب. ولكن ما هو أهم من ذلك، علينا أن نتساءل بشكل أساسي، ما هو الأمر الذي يغلق هذه القلوب؟ القلوب الله سبحانه وتعالى فتحها وأودع فيها هذا الذي عبر عنه وألقينا فيها روحا من أمرنا. هذا الروح من الأمر الإلهي كن ألقي في داخل هذا القلب. إذن من الذي يغلقه؟ ومن الذي يعمي هذا القلب؟ ومن الذي يوصد أبواب هذا القلب؟ نحتاج إلى التعرف عليه حتى تتفجر خزائن المعرفة الموجودة في داخل القلب. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يعبرون عن أن، وأنا سبق لي أن أشرت إلى هذه الأحاديث، ولكن لدلالتها في هذا المجال، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن العبد إذا أذنب بذنب ماذا يحصل؟ يلقى على قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر وتاب أزيلت هذه النكتة، ولكن ماذا لو أذنب بذنب آخر؟ ماذا لو أصر إصرارا آخر على ذنبه؟ عندئذ ماذا تصبح هذه النقطة السوداء؟ مترسخة ويضاف إليها نقاط إلى جنبها. بالضبط مثل الإنسان يشتري مرآة ينظفها ويزينها ويضعها، إن لم يأتي يوميا لتنظيف هذه المرآة ماذا يحصل؟ الغبار يتكوم عليها يوما بعد آخر، إلى أن تتحول بعد مدة إلى أنها لا، إلى أنك لا ترى في هذه المرآة شيئا. لما؟ لأن حجابا قد أزل عليها، لأن ستارا قد نزل عليها فمنع هذه المرآة من أن تنير وأن تري ما هو وظيفتها وما هو متعلق بها. إذن هذه الآلية المتعلقة بالعلم المشترك بين كل خلق الله سبحانه وتعالى تتعلق وتتوفر لمن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كلما تقرب الإنسان إلى ربه كلما فتحت أنوار هذه القلوب، هذه الأنوار التي نسميها بالبصيرة. وكذلك لنري إبراهيم ماذا يوجد في هذا القلب؟ شوف هذا اللي موجود، ملكوت السماوات والأرض. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله كان نبيا بلى، كان إماما بلى، ولكنه إنسان في النتيجة، هو إنسان له ما لدى كل الناس، وقلبه ليس متميزا عن الآخرين. غاية ما هنالك أنه هو بنفسه ميز قلبه عن الآخرين، فغدا قلبه قادر على أن يرى ملكوت السماوات والأرض. لذلك وهب هذه المنحة الربانية وهذا العطاء الرباني. أما الذي لا يوفر في قلبه قدرة لكي يرى ملكوت السماوات والأرض، عندئذ لن يفطر قلبه شيئا، بل من القلوب ما تتدرج في تعريفات السماء، تارة تكون هذه القلوب نسوا الله فأنساهم ذكره. في البداية ينسون الله نتيجة للذنوب فينسيهم ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن تتعمق القضايا وتتعقد القضايا فيتحول الأمر إلى نسوا الله فأنساهم أنفسهم حتى أنفسهم بعد ذلك يغفلون عنه. لذلك يرون الحق باطلا والباطل حقا فيدافعون عن الباطل كدفاع المحق عن حقه، ويحاربون الحق كمحاربة المحق للباطل نتيجة لانقلاب الأمور لديهم. إذن حينما نريد أن نلملم أطراف هذا الموضوع، وأعتذر لو أطلت، هنا حينما نجد أن ثمة آليتان للعلم الخاص بهذا الإنسان، علم يستله من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وعلم أودعه الله سبحانه وتعالى في ودائع القلوب وفي مكنونات القلوب، حينما نأتي لنطبق هذه القواعد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف سنجد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ على المستوى الأول، مستوى العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين أنبيائه ورسله، الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله هو أعظم مخلوق في الوجود، ولذلك علاقة العلم الإلهي بهذا المخلوق هي علاقة الأعظم مما وهبه الله سبحانه وتعالى من علمه المكنون إلى أوليائه الخاصين والخالصين. لذلك حينما يقال ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا التعبير لم يعبر عنه لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة دنا فتدلى هذا أمر، ولكن في دنوه بأبي وأمي ماذا وجده؟ من سخيف العقل ومن سخيف القول أن يقال بأنه قد رأى جبرائيل بأجنحته وما إلى ذلك. جبرائيل 24 ساعة معشعش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المقام لم يصل إليه من هو أعظم من جبرائيل، كيف نقول بأنه حينما رأى من آيات ربه الكبرى أنه وصل إلى المقام الذي يرى به حقيقة جبرائيل؟ جبرائيل يتشرف بأن يكون خادما من خدام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ماذا رأى؟ هذا أمر يحتاج إلى إخبار من رأى هو لنفسه، يجب أن يتحدث، ولو تحدث لا نفهم من حديثه شيئا. لما؟ لأنه مقام لم يبلغه حتى جبرائيل، فما بالك بما فينا نحن. إذا مسألة رأى من آيات ربه الكبرى، هذا مقام استثنائي حتى في الآليتين يتفوق هنا، وثمة آلية أخرى تطرح للقرآن الكريم في خصوص علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآلية هالمرة مباشرة الله سبحانه وتعالى لاختصاصه بالأمور. مسألة هنا حتى أعظم من روح القدس، وانت لو تصن على كلمة دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، اشتوصر يعلم الله ويشهد، لولا أن الأمر قد يوهم الناس بتجسيم الله سبحانه وتعالى لعبر القرآن عن قضية أخرى وبطريقة مختلفة. ولكن حتى يدفع التجسيم عن الله سبحانه وتعالى، وحتى يبقى الله منزها عن أن يجسم بشيء أو يحد بحد أو يؤين بأين أو يكيف بكيف، وصف هذا التعبير إلى قرب رسول الله دنا فتدلى فكان قاب قوسين او مرات ما يسمى بالبنادول لما يتحرك بهذه الطريقة تقول راح يعبر وصل، ولكنه ينزل مرة أخرى. من يوصل إلى هالمكان أيضا يقول راح ينقلب وراح يوصل، ولكن هذه الطريقة تشعرك بأنه يصل، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس محددا بحد، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فيه مثل هذه الملكات، هو محدد ومؤين ومكيف وما إلى ذلك من المخلوقات التي تخضع لعوامل الزمان والمكان. أيما يكن، ما أريد الإشارة إليه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو أن الله لديه علم اختصه لعباده فإنه اختصه لرسوله قبل أن يختصه لأحد من أنبيائه ورسله. وهنا أتعجب والله أن يتصدى البعض ليقول بنقصان علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما هو أنكى من ذلك هؤلاء الذين يتدافعون مع الآخرين لكي يثبتوا جهل نبيهم ويستقرون بأن نبيهم جاهلا، حينما يتحدثون عن أمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة، يفتخرون يصورون أن كلمة النبي الأمي تعني أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة، ويتدافعون لإثبات أن النبي لم يكن يعرف القراءة والكتابة وهو جهل. إنسان لما ما يعرف القراءة والكتابة شو يصير؟ يسمى جاهلا لو ما يسمى جاهلا؟ على أي حال، رجل وصل مقام به إلى هذا المستوى، كيف يعبر عنه القرآن الكريم حينما يقال أنه نائب لله سبحانه وتعالى؟ نائب على ماذا إذن في هذه الخصوصية؟ هو نائب على علم الله سبحانه وتعالى الذي أنزل لمخلوقاته. وهذا بحث أيضا طويل أخواني الأعزاء، أنا ما أقدر أتوقف كثيرا عند حتى نبقى نحتفظ بمنهجيتنا في البحث. القضية الأخرى تتعلق بمسألة ما اشترك مع بقية الناس هذا القلب وهذا المحتوى، هل يمكن الإنسان من أن ينظر إلى الأمور بنظرة ما في داخل هذا القلب ما أودع من نور الله سبحانه وتعالى ومن أمر الله سبحانه وتعالى؟ مهما بلغت فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ما هو أعلى مقاما مما تتصور، كيف لا؟ والقرآن يعبر بآيتين عن طبيعة قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآيتين مو حصرا وإنما أذكرها كشاهد. الآية الأولى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لو تابعون مسألة الجهل في القرآن الكريم تجدون أن سبب الجهل هو الرجس في القلوب. كل الآيات اللي تحدثت عن الرجس قرنت الرجس مع الجهل واعتبرت الرجس سببا لجهل الإنسان، وكذلك يجعل الله الرجس في قلوبهم وبعد ذلك يقول لأنهم لا يعقلون. مو تعبير دقيق أو قراءة دقيقة للآية الكريمة. أيما يقول، هذا أمر يشار به إلى أن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان محررا من كل رجس. ما بي هذه النكات السوداء اللي أشرنا إلها، حاشا لله وحاشا لرسوله أن يكون قلبه بأبي وأمي يمسه أي درن من هذه الأدران وأي وساقة من هذه الأوساق. هسه تقول لي شلون نستدل على ذلك بالعلم؟ نقول من خلال الآية الأخرى، آية سورة آل عمران اللي أكثر من مرة متوقفين عندها، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى طبيعة كتابه وما حمله من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. انظر، فأما الذين في ماذا؟ في قلوبهم زيغ، هذا الرجس وهذا الوساخ وهذه الأجران، حينما تعلق بالقلوب ماذا يصبح؟ ماذا يصبح القلب؟ وما هو نتاج هذا القلب؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولكن ماذا بشأن القلوب التي لا زيغ فيها؟ وماذا في شأن القلوب التي لا رجس يعلوها؟ قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء الذين رسخ علمهم في قلوبهم هم من يعلم علم الله سبحانه وتعالى. وعندئذ نصل إلى خاتمة الحديث في هذا المجال، لنقرأ بين يدي قرآننا المجيد كيف أن هذا القرآن حوى من العلم ما فيه تبيان لكل شيء. والحديث هنا حديث عن علم القرآن، هؤلاء رسخوا في علم القرآن، والقرآن فيه علم كل شيء. الغيب علم من هذا الكل شيء أو ليس بعلم؟ كل شيء يعني كل علم أنزله الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته. إذن كيف ستكون نيابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله ولعلم الله في مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ بأبي أنت وأمي يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه على نورك الطاهر وعلى أنوارك الزكية. بأبي أنت وأمي يا أبا القاسم، كم أنت عظيم ونحن جهلة وما نحتاج إليه لطفا منك ونظرة رحمة منك، أنت الرحمة مهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأنر قلوبنا بحب محمد وآل محمد، ولا تحرمنا من رؤية نوره، وتمتعنا ببركاته. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.